وهو خطاء الأمر الغيبي. هذا بحث مهم جدا، أم على المستوى الأصولي مهم أم على المستوى الفقهي. خطاء الأمر الغيبي، إذا واحد ينكر الوجوب الغيبي أنا ما عندي شغلية مو يهم. أما كلامنا كله مبتني على ما لو كنا نرتضي فكرة الأمر الغيبي. لو قلنا أن المقدمة يثبت في حقها وجوبا غيريا أمرا غيريا، ما هي خصائص هذا الوجوب الغيري؟ وبالتالي إحنا في الأثناء راح نتكلم عن خصائص كل من الوجوب الغيري وخصائص الوجوب نفسه لمقتضى المقابلة. يعني صحيح أنه عنوان المسألة فيه خصائص الأمر الغيري، لكن في الواقع هو بيان مقارنة بين الأمر الغيري والأمر. أول أثر من آثار الأمر الغيري أو الوجوب الغيري هو عدم الطاعة في الأمر الغيري، لا طاعة في الأمر الغيري. هذه العبارة من المقصود منها؟ ما المقصود منها هذه العبارة؟ الجواب، الطاعة يا إخوان هو عبارة عن امتثال الشيء بما هو هو. الطاعة عبارة عن امتثال للشيء بما هو هو. متى يتصور الطاعة؟ إذا كانت للشيء مصلحة في نفس ذلك الشيء، وكان هناك شوق من قبل الآمر لنفس ذلك الشيء، يحق للمكلف أن جنف أن يحيط. الطاعة الاستقلالية نعبر عنها. فالطاعة إذا متى تتحقق لواحد؟ أنا متى يمكن للإنسان أن يطيع المولى؟ متى يمكن للإنسان أن يطيع المولى؟ الجواب، إذا كان في الشيء مصلحة وبعد وأخذ شوق من قبل الآن لنفس هذا الشيء، حينئذ أنا أطيع أمتثل نفس هذا الشيء، فإطاعة هذا الشيء فرق كون ذلك الشيء فيه مصلحة. حينئذ الأمر النفسي، شنو معنى الأمر النفسي؟ الأمر النفسي شنو معنى؟ أن متعلق الأمر النفسي فيه مصلحة في نفسه وفيه شوق في نفسه، حينئذ يتصور فيه الطاعة أو لا يتصور فيه الطاعة؟ نعم يتصور فيه الطاعة، يعني هو فعلياء. الله سبحانه وتعالى قال صلي، هناك أمر متوجه المن إلى الصلاة، يعني فعل الصلاة. ماذا نقول؟ نقول في فعل الصلاة بما هو هو بقطع النظر عن أي شيء آخر، في فعل الصلاة بما هو فيه مصلحة، وأن المولى استاق من العبد أن يفعل الصلاة. حينئذ العبد إذا أراد أن يصلي، هذه طاعة مستقلة للمولى أو مو طاعة مستقلة للمولى؟ نقول طاعة. هذا يتصور في حقه الطاعة. ليش؟ لأن الطاعة هو امتثال لأمر نفسي، امتثال للشيء الذي فيه مصلحة في حد نفسه. أما إذا كان عندنا أمر، لكن كان ذلك الأمر أمراً غيرية، يعني شنو أمر غيري؟ بالأمس بينا شنو مقصود الأمر غيري، يعني متعلق الأمر ليس فيه مصلحة في نفسه وليس فيه شوق في نفسه، إنما المصلحة فيما وراءه في غيره، الشوق في غيره. هل يتصور من العبد أن يكون مطيعاً للمولى في هذا الشيء الذي هذا الشيء ليس فيه مصلحة ولا فيه شوق؟ الجواب نقول لا طاعة فيه. أمثل لك بمثالين والآن التفت. مرة أنا ليك تروح للحرم الشريف الزور، أقول لك اقطع الطريق إلى الحرم،
هنا مثال، أنا أمرت لو ما أمرت؟
أمرت لتقطع الطريق، فإذا عندي أبو أمر، هذا يسمي أمر شرعي، زي شرعي لأنه صادر من الشارع أنا المتكلم،
مو صادر بحكم العقل.
خب هذا الأمر متعلق الأمر ما هو؟ قطع الطريق،
مو زيارة،
مو زيارة،
لأن الأمر شنو قلت لك؟ اقطع الطريق.
زين قطع الزيارة في حد نفسه فيه مصلحة؟ نفس قطع الطريق،
يعني هاي الخطوات. تقول ما في مصلحة. إذا ما في مصلحة، إذا ما في شوق من قبل المولى، إذا ما في شوق من قبل المولى، فلا راحة فيه.
على العكس لو كان المخاطب إلي منه، كان واحد يخطيه مريض ولازم يرفض ويمشي. الأطباء يقولون هذا مصلحته أن يمشي، مشي؟ أقول له امشي أو اقطع الطريق.
هذا جداً يسمي غيري لو نفسي.
نفسي.
ليش نفسي؟
لأنه المتعلق فيه مصلحة.
نفس المثال، مثال واحد.
لكن المتعلق فيه جنس مصلحة، ففيه شوق، فإذا فيه مصلحة فشوق.
ففيه طاعة فيكون طاعة. هسه إذا واحد واي يجي يقول بابا في الأمر الغيبي أيضا أكو طاعة، لكن نسميها طاعة
ليس مستقلة، طاعة غير مستقلة. احنا شو نريد نقول الآن؟ الخصوصية الأولى،
انتهيت من الخصوصية الأولى، بس راح ألخصها. الخصوصية الأولى أن في الأوامر الغيرية لا طاعة. بس أما تقول لا طاعة أو تقول لا طاعة مستقلة، بخلاف الأوامر النفسية ففيها طاعة مستقلة. هاي الفائدة رقم واحد. هذا وين نستفيد منه؟ في باب الطاعة والمعصية. مباحث الطاعة والمعصية وين نستفيد منه؟ مباحث الطاعة والمعصية موجود وين؟ في علم الكلام مفصلا، فصل مستقل في علم الكلام تحت عنوان مباحث الطاعة والمعصية. الفائدة الثانية أو الخصوصية الثانية،
هل في مخالفة الأمر الغيري عقاب؟ وهكذا هل في طاعة الأمر الغيري ثواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. واضح سؤالي؟ هل الثواب والعقاب متفرع على امتثال الأوامر النفسية أم تعم حتى الأوامر الغيرية؟ مرة نحكي على مستوى الوجدان، وبعد ذلك نتكلم على مستوى شنو التحليل. أما على مستوى الوجدان، افترض أني مأمور بالحج، الأمر بالحج نفسي لو غيري؟
نفسي.
قلت ما اروح احج، لا احج ولا اقطع التذكره ولا اشتري الاحرام ولا اروح عن ما ادري اهيئ الجواز ولا ولا ولا. كم مقدمه ركبتها؟ ترى من كل المقدمات قطع التذكره
مقدمه،
تهيئه الجواز مقدمه ثانيه، شراء الاحرام مقدمه ثالثه، ما أدري إعداد الجنطة والحقيبة مقدمة رابعة، وهكذا. الآن أنا تركت كم شيء؟ وايد تركت، هم الحج تركت، هم ذن الأمور تركت. كم عقاب يوم القيامة؟ العقاب وين محل كلامه؟ في يوم القيامة الله كم صوت يضربني؟ يضربني صوت يقول لي تركت الحج، وصوت لأنه ما حييت الجواز، أم يضربني صوتا واحد واحدا؟ إذا قلنا أن الأمر مخالفة الأمر الغيري توجب عقابان، لازم كم ضربة يضربني الله؟ وايد وايد، بعدد الترك للمقدمات وترك لذي المقدمة لابد أن أضرب من قبل الله. أما إذا قلنا أنه مخالفة الأمر الغيري لا توجب عقابا، لا توجب عقابا، وإنما فيكم كم ضربة أضرب؟ واحدة. يوم القيامة يقول لي بس ضربة واحدة لأن تركت الحاج. بعد ما يحكي حول موضوع، أو الآن أنا أقول للابن اشتري لحم،
اشتري لحم، خلينا نمشي على العرفيات. وصاحبنا ما اشترى لحم. ليش ما اشترى لحم؟ اول ما راح له ما قطع الطريق ولا لبس ملابسه ولا ما علي ولا 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 كم مقدمه تركه. انا لما اضربه كم ضربه؟ إذا كان مبناي الفقه على أنه الأوامر الغيرية مخالفتها توجب العقاب، لازم أضرب كم ضربة؟ أقول له هاي واحدة لعدم قراءة اللحن، وهذه الثانية لعدم قطعك للطريق، وهذه الثالثة لعدم ركوبك البايسكل، وهذه رابعة، وهكذا. أم أنه تضرب بضربة واحدة؟ الجواب الآن بعد ما بينا المسألة أن الأوامر الغيرية فيها لا عقاب فيها ولا ثواب عليها، يعني في جهة الطاعة مو الله يعطيك كم جائزة، مو الله يعطيك كم جائزة، يعطيك جائزة واحدة يقول لك صليت يلا بس جائزة، تقول له مو أنا تهيئت للصلاة وأنا قعدت وأنا ما أدري توضيت وأنا رتبت ثوبي وأنا قعدت على السجادة وأنا و يقول لك كل هذا ما في ثواب. كم ثواب له؟ واحد. وعقابها مش واحد. إذن شنو المقدمة الثانية، الخصوصية الثانية؟ بخلاف الأوامر النفسية، فامتثال الأمر النفسي فيه بثواب، ومخالفة الأمر النفسي فيه عقاب. أما امتثال الأمر الغيري الشرعي ما بثواب، مخالفة الأمر الشرعي الغيري ما في عقاب. اذا مو كل مخالفه للشارع فيها ثواب وعقاب، ليس كل مخالفه للشارع. هاي واحد يقدر يقول، يقول انا ترى هم اقدر اخالف الشارع وهم ما بيها عقاب. ليش؟ لان الاوامر الغيريه لا عقاب فيها. هذا واضح؟ هذا زين. هنا الشيخ راح يذكر اشكال، طبعا هذا الاشكال راح يذكره الان يجاوب عنه بجواب، وسيأتي فيما بعد يذكر نفس الإشكال لكن يجاوب بجواب آخر، والجواب الذي سيذكره فيما بعد أدق من الجواب الذي سيذكره هنا. فالشبهة إذا راح نذكرها الآن في الخصوصية الثانية، ونذكر جوابان، الجواب الأول الآن راح نذكر الجواب الثاني فيما بعد يذكر في الأمر التاسع، في المقصد التاسع من المقاصد التسعة. خلصين الإشكال. قال إحنا عندنا روايات أن الذي يمشي على رجليه إلى كربلاء أو مكة المكرمة ينال ثوابا أكثر. إذا الأمر الغيري ما في ثواب، شنو الفرق الذي يمشي والذي يركض؟ المهم الثواب والعقاب على ماذا؟ على الزيارة. مو شيء أشير هذا الكلام، فمتى قلت الثواب والعقاب على الأمر نفسي؟ ما هو الأمر النفسي؟ زيارة. فإذا ماكو فرق بين واحد يمشي، لأن المشي شنو؟ أمرا غيريا، وبين واحد شنو؟ يركب سيارة. ماكو فرق، النتيجة واحدة. أنت سجدت الآن، قلت الثواب متفزع على الزيارة ولا ثواب على الطريق، فسواء واحد مشى أو ما مشى لابد أن ثوابهما على حد سواء. مع أن الروايات ماذا خالف؟ خالف أن الذي يمشي كلما كان العمل أحمد وأشد وأصعب، أحمد يعني أصعب، كلما كان العمل أحمد أصعب كان الثواب فيه أكثر. هذا ما ينسجم مع هذا الذي أسست قبل قليل. التفتت ماذا قلت؟ لا، كيف يجاب عن هذا الشبه؟ واضح الإشكال؟ إذن الإشكال كينه لازم هذه الروايات أن هناك ثواب على المقدمات، ولذا فرقت بين الماشي وبين الراكب، مع أن اثنيناتهم من حيث الزيارة متساوين. اثنيناتهم فرق من حيث الزيارة، اثنيناتهم دخلوا لزيارة الحسين على حد سواء، وبنفس الوقت وبنفس الالتفاتات وبنفس التوجه وبنفس كل شيء، ماكو فرق بيناتهم. لكن نقول هذا ثواب أكثر من ذا، الماشي ثواب أكثر من الراكب. ليش؟ هذا إنما يكشف عن ماذا؟ على أن هناك ثواب على المقدمات.
الشيخ هنا في جاوب، شوف شو جاوب، بيقول انا مثل لك بنظير ثم بعد ذلك اطبق لك في الكلام. هذا النظير من اخذناه من كتاب مطارح الانظار للشيخ الاعظم، هذا الاشكال يذكر صاحب الشيخ الاعظم ويجاوب عنه بهذا الجواب. بعدين ارجع لك، الشيخ الاعظم يقول اذا فتاجة ودى اليوم زعفران مثلا ودى الى البصرة وجد استغرق من الزعفران يودي للبصرة فالشهر، ثم في يوم واحد باع الزعفران وربح له قد 1,000,000 دينار على كلام الشيخ الأعظم، ربح 1,000,000 دينار. هو شي يقول أساسا واقعا لازم شي يحكي، ولكن هو شلون يحكي واقعا، ولازم يقول أنا ربحت اليوم 1,000,000، ليش أنا اليوم ربح 1,000,000؟ لكن هو لما يحكي شي يقول أنا خلال شهر أو شهرين، ما أدري قد شهرين، خلال شهرين أنا ربحت 1,000,000. هو خلال شهرين ربح 1,000,000؟ لو في اليوم الواحد ربح 1,000,000. الجواب أنه في يوم واحد، وإنما بيتي كانت كلها ما هي إلا مقدمة، ما هي إلا مقدمة. إذن ليش التاجر قال خلال شهرين ربحت ولم يقل خلال ذاك اليوم؟ ليش قال؟ يقول هذا على سبيل التجوز، واقع المطلب هو الجد ربحه في يوم، في يوم أربح مجازا وتجوزا. راد يقول أنه أنا ربحت خلال، يعني سجل الربح لا ليوم واحد وإنما سجله للمجموع، وواقع المطلب أن الربح منصب على اليوم، إنما من باب التجوز والمجاز قال أنا ربحت في خلال الشهر. يقول هنا أيضا كذلك الشارع المقدس وإن أسند الربح إلى المجموع من المقدمة وذي المقدمة، فنتصور أنه للمقدمة ثواب، إلا أن المقدمة لا ثواب فيها وإنما واقع، يعني كلامنا محمول على التجوز، نقول أنه الماشي في خلال شهر نعطيه كذا ثواب أكثر من الماء راكب، فسجلنا الثواب المن للكل بما فيه المقدمة وذي المقدمة. لكن هذا الكلام كلام مجازي، واقعه أن الثواب مترتب على ذي المقدمة. سؤال، إذا كان الثواب مترتب على ذي المقدمة فقط، ليش متكلم سجل الثواب إلى المقدمة وإلى ذيها؟ ألم نقل أن كل تجوز لا بد له من شنو؟ من علاقة بالمسوغ. ما هي مسوغية المجازية في مثل هذا الكلام؟ الجواب، لأن الأسباب، لأن المقدمات ستكون سببا في صعوبة العمل، كثرة المقدمات وطول المقدمات ستكون سببا في صعوبة العمل، فالثواب متفرع على ذي المقدمة وهو العمل الصعب، وإسناده إلى ذي المقدمة والمقدمة من باب التجوز، ومسوغية هذا المجاز إشارة إلى إسناد الأمر إلى السبب والمسبب، وإن كان الأثر أثر متولد من المسبب دون السبب. السبب ما له أثر، السبب صار موجبا إلى أن يكون المسبب بنحو يترتب منه ثوابا كثيرا. أضرب لك مثال عرفي الآن، أقول فلان هو ساعدني، فلان ساعدني صواني أنا أستاذ أو طالب في الحوزة، فأقول الثواب لي وله، هو ما له ثواب، وإنما بما أنه ثواب هو إلي لأنه بس مو أنا صرت أستاذ ذا مكانة فبديت أخذ أجور على هذه المكانة، فإسناد الأجور
لهذه للأعم مني ومن السبب. إسنادا مجازيا وواقع المطلب أن الأجور مختصة بذي المقدمة وإسنادها للمقدمة إسنادا مجازيا، المصير لهذه المجازية هو قانون السببية. فماذا قلنا الإشكال شنو كان؟ جواب شنو كان الإشكال؟ إحنا نرى أحيانا في بعض الروايات أن الثواب متفرع على المقدمة، والحال أنكم قلتم أن المقدمات لا يترتب عليها ثواب. هذا الإشكال. جواب: لا يا أخي، الثواب متولد من ذي المقدمة فقط، والشارع إنما قال الثواب متفرع على المقدمة وعلى ذيها من باب التجوز ومسوغية هذه المجازية، لأن المقدمة لها أثر في جمال ذي المقدمة وعدم جمالها. فإذا واقع المطلب شكلنا راح أشوف كان في الرواية شو تقول: الثواب على من مشى إلى زيارة الحسين فله ثواب. إحنا جالسين شو نقول؟ الثواب على الزائر، الزائر بس، يعني على الزيارة فقط. لكن زيارة الماشي هي ثلاث زيارة، زيارة الماشي أكثر ثوابا من زيارة غير الماشي. فالثواب غير متفرع على الزيارة مو على المشي. وإن كانت الروايات تقول الثواب متفرع على ماذا؟ على المشي. لكن واقع المطلب الثواب متفرع على ماذا؟ على الزيارة. ولكن زيارة الماشي أجمل من زيارة غير الماشي، إلا أن الثواب على الماشي. فيكون تكون المقدمات الصعبة موجبة إلى جمال ذي المقدمة، وبجمال ذي المقدمة يترتب الثواب الأكثر. هذا حاصل الإشكال وجوابه. فالجواب إذن شنو صار؟ نحن نقول أن الثواب متفرع على ذي المقدمة فقط، والروايات وإن عبرت بأن الثواب متفرع على ذي المقدمة والمقدمة، إلا أن الروايات تحمل على المجازي. واضح هذا؟ أنت ما دام حكينا خل أحكي لك الجواب الآخر، ما دام حتى يصير واضح بين الجوابين. الجواب الآخر يقول لا ما نلتزم بالمجازية. شو نقول؟ اسمع لي شوية الفرق بين الجوابين أريدك يصير واضح. ما نقول أنه أكو تجوز، وإنما شو نقول؟ نقول زيارة الحسين. شنو معنى زيارة الحسين؟ مو يلزم كتاب ويسلم على الحسين، لا، زيارة الحسين في شنو؟ أول خطوة وأنت تخرج من بيتك في زمه. فيصير المشي شنو؟ أمرا نفسيا، يصير حاله كحال من ذاك الذي كان مريض وقلنا له أنت على مود شنو؟ تقوى عضلاته. ما المقام يصير من هذا القبيل. وبعبارة أخرى بالمقدمة نوسعها. فلا يكون المقصود من زيارة الحسين شنو؟ الوقوف في الحرم الشريف. على التفكير الأول كان زيارة الحسين شنو معناه؟ الوقوف في الحرم الشريف. حينئذ اجى الإشكال، نقول شلون الله إذا سجل الثواب على المشي والحال أنه وين؟ لازم يسجل الثواب على يمين، على نفس الزيارة. جوابنا قلنا سجل الثواب للمشي من باب التجوز، من قبيل قال اسأل القرية، ومقصود شنو؟ اسأل أهل القرية. هنا نفس الشيء، سجل الثواب لا على المشي وإنما على الزيارة المترتبة على المشي. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني قلنا على نحو الحقيقة الاستكشافية، على سبيل الحقيقة الدعائية، بأن نقول شو نقول؟ نقول الثواب متفرع على المشي. ليش متفرع على المشي؟ مو لأن المشي أمرا غيريا، وإنما المشي أمرا نفسيا. ليش المشي أمر نفسي؟ لأن معنى زيارة الحسين شنو؟ زيارة الحسين مو زيارة الحسين واحد لازم الكتاب ويقرأ وهو في الحرم الشريف، وإنما زيارة الحسين شنو؟ أول ما تطلع للبيت واحد يسألك إيش تسوي؟ تقول له زرت الحسين. ما تقول له في طريق، مو صحيح تعبر هيك، ما تقول له أنه في طريق إلى زيارة الحسين، وإنما شنو لازم تقول؟ زرت الحسين. صار فرق بين الجوابين، بين الجواب الأول الذي يذكره هنا والجواب الذي سيذكره فيما بعد. هذه الخصوصية الثانية. لا، أن المشي صار جزء من الأمر النفسي مثل الركعة الأولى. أقول على من قرأ الركعة الأولى من الصلاة له الثواب الكذائي. هذا ثواب لأمر النفسي، لأن الركعة الأولى من الأمر النفسي لأمر الأمر النفسي. بينما على 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 الجواب الأول ما كنا نقول أن الركعة الأولى من الأمر النفسي، كنا نعترف بأنها أمر غيري. المشي مرة نعتبره أمر غيري، فتسجيل الثواب عليه يكون موجب للإشكال، فقلنا هذا مجاز. ومرة نجعل المشي شنو؟ أمر نفسي.
أمر نفسي
يعني الأمر النفسي زيادة مسيرة يصير معنى وسيع.
أمر
استقلالي آخر لا توسيع. لا توسيع الدعائية، توسيع في زيادة ما كل مجال توسيع. حقيقة دعائية سكاكية، حقيقة حقيقة يقول الحقيقة السكاكية لا مجال. نعم على نحو الادعاء الشارع المقدس قال وإن كان كل مشي إلى مكان مقدمة، إلا أنه في خصوص قضية الحسين أنا أجعل المشي بالمقدمة في أجزاء المقدمة. بلي على هذا الكلام بلي يتم يقول يرتب هو هذا لا شوفوا احنا مو يعني نقول الإشكال هيك وارد في تلك الروايات الذي رتب الثواب على من أتى بمقدمة. مثلا أنه من توضأ فله كذا من الثواب، فبيجي الإشكال الوضوء أمر غير والأمر الغيري لا يترتب عليه الثواب، كيف الله قال أنه يترتب عليه الثواب؟ يجي الجوابين. الجواب الأول شو نقول؟ تسجيل الثواب إلى الوضوء مجازا، وإنما واقع المطلب شنو لازم يقول؟ الصلاة فيها ثواب، ولكن عبر بدل الصلاة عبر بالوضوء، لأن الوضوء سببا للصلاة طريقا للصلاة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شو نقول؟ نقول تدري من المصلي؟ الصلاة عند النظر الشرعي بمعنى الصلاة بمجرد وأنت في أول طريقة للوضوء ماذا يقال؟ يقال فلان صلى صلى صلى. هذا وين من نسخه بنحو أكمل في مسألة الأذان والإقامة. الأذان والإقامة تنقل خارج عن حقيقة الصلاة أو مخارجة؟ مخارجة بلا إشكال، لكنه تدري عندنا من الاستحباضات الشرعية في الأذان والإقامة إنسان لما يأذن بعد ليه يتكلم بعد ليه يلتفت. كل الآداب الثابتة للصلاة ثابتة للأذان والإقامة. البعض يقول أن يقول أن الشارع قد وسع في مفهوم الصلاة على نحو الحقيقة الادعائية حتى عم مثل الأذان والإقامة، فأنت بمجرد بداية الأذان ماذا يقال؟ يقال فلان صلى، يقال فلان صلى. مو أن الأذان والإقامة توطئة للصلاة، فرق بين المطلبين. مرة أقول هو شرعة الصلاة، يعني بمجرد قلت الله أكبر الله أكبر في الأذان يقولون صلى، ومرة أقول لا في طريقه إلى الصلاة، في طريقه إلى الصلاة. هذا هو الفرق بين الجواب.
بهالحالة يكون المقدمة إذا كان أمر نفسي حتى إذا ترك الأمر النفسي اللي هو ذي المقدمة راح يكون أيضا له ثواب،
له ثواب من حيث المقدمة. ولذا نقول إذا واحد اضطرب ما مشى إلى كربلاء هو في منتصف على الجواب الثاني، على الجواب الثاني
نعم.
إذا في منتصف الطريق صار دناعي بطل، أنت ليش يبطل؟ لسبب أو لغير سبب، لسبب أو غير سبب، يعطى ثواب أو لا يعطى ثواب؟ على الجواب الأول ماكو ثواب.
على الجواب الثاني يعطى ثواب. يعني لا واحد في منتصف الطريق ما استجير بالله مات. على الجواب الأول يقول كل شيء ما في لأن الثواب وين يتبرع؟ الزيارة وهو الكون في حرم الإمام صلى الله عليه وسلم. هذا ما وصف. فكل شيء ما له. كل شيء ما له. على الجواب الأول. على الجواب الثاني إذا مات في منتصف الطريق نعطيه ثواب. نقول ليش؟ أنا زار الحسين. نقول زار الحسين. نعم ما كمل زيارته. بس نقول زار الحسين. يعبر بهذا التعبير. زار الحسين. فيكون له ثواب. بل هو هذا الحسين.
هو ان هذا الدعاء راح يكون سردان فضائي الناس. يعني هذا السرد يختلف عن هذا السرد.
تكوينا يعني خارج. لكن الشارع جعله واحد.
يعني شلون الشارع ما
يجعله مثل ما نقول في زيد الشجاع والأسد
اي امران ذا سردان
أبو زيد الشجاع وأسد والحيوان المختلف يقول أسد وريد حقيقة دعائية عن شنو
له فردان
له فردان ما نقول
سردان فشلون
فكل الآثار تترتب على هذين الفردين
المشي
داخل
على الزيارة شلون يكون
أنه
هو جزء من الزيارة
أقول هو كما حقيقة دعائية كما نقول أنه زيد الأسد أسد شلون سوينا في الأسد؟
الأسد غير الأسد.
المشي غير الكون في الحرم الشريف. المشي غير الكون. إذا تريدون تباين هذا. المشي غير الكون في الحرم. وأنت تحت قبة الحسين. الإنسان الذي تحت قبة الحسين غير المشي واضح. لكن أول كان قال ترى زيارة الحسين مو مجرد الكون تحت قبة الحسين. لا زيارة شنو زيارة الحسين. الأعم حتى ما يعم المشي وحرفا ترى احنا هيتين عرفا الآن ترى في خصوص زيارة الحسين نقول فلان زار الحسين معناه ما زار هو استوى طالع نقول فلان زار الحسين زار الحسين لخصوص زيارة الحسين ترى أصل هذا الكلام خب الجواب فضل عصر ليش بالعكس لا المشي لا يعني المشي الى قبر الحسين الى قبر الحسين زيارة خوف مو بهذا اللسان نجي نبحث عن الاسم جميعا هذا لسانه المشي الى قبر الحسين زيارة خوف اما الامر الثاني اي بلي 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 فيه رواية سلطة وافي يصير على بعض الحقيقة الادعائية أو عبر عنا الحكومة نحن نسمي الحكومة إن شاء الله في المصطلح العلمي ما تسمى مقدمة على هذا ما يسمى مقدمة فبيجي إشكال وشنو كان إشكاله أنت شنو إشكالت علينا قلت إحنا عندنا بعض الروايات ثواب مترتب على المقدمة فإن المشي إلى الحسين مقدمة والروايات قالت فيها ثواب أنت شلون تأسست في علم الأصول هذا القانون أن كل مقدمة ليس فيها ثواب والله هو ذي يقول على المقدمة فيها ثواب جواب نسي نقول جواب ثاني نقول لا المشي أصلا مو مقدمة المشي مو مقدمة كثير من الأمور لا مقدمة الأمور النفسية مو من الضروري أن تكون لها مقدمة ليس كل أمر نفسي يتوقف على أن يكون له مقدمات بعض الأمور لها كالأمور القصدية طبعا كل الأمور القصدية هي شنو؟ نفسية لا مقدمة لها. أنا الآن أقصد أن أخدم المؤمنين. وين مقدمة؟ وهو في مصلحة يعني نفس هذا قصد الإنسان أن يخدم المؤمنين هو نفس هذا القصد. في ثواب له ما في ثواب. لأن في مصلحة. الله يحب أن يكون عندك شنو قصد طاهر. قصد طاهر. لذا القصد دائما دل. بل يقال أنه من أجمل صور الواجب النفسي هو الأمور القصدية. شيء الثالث الخصوصية الثالثة كل أمر غيري فهو توصلي لا تعبدي يعني شنو يعني نقول أن الواجبات النفسية الواجبات النفسية بعضها تعبدية وبعضها توصلية بينما الأمر الغيري دائما توصلي كل أمر غيري توصلي أول شنو معنى التعبدي وشنو التوصلي
ثم لماذا أن الأمر الغير دائما؟ لأن القاعدة التي أسسناها الخصوصية الثالثة أن الغير توصلي دائما، لكن أما النفسي قد يكون تعبدي وقد يكون توصلي. ما المقصود من ال من ال من ال من التعبدي؟ التعبدي هو أنه متقوم بقصد القربة، متقوم بقصد القربة، إذ لو لم يقصد القربة لكان العمل باطل، هذا معنى العبادة أو التعبد. أما التوصلي لم يكن مشروطا بقصد القربة، فهي خير، بس لم يكن مشروطا بقصد القربة، بل حتى لو أتى به المكلف رياء يكون العمل صحيح، هذا توصلي. مثلا الصلاة نقول من الأمور العبادية مشروطة بقصد القربة، فلو أن لا سمح الله إنسان أتى بالصلاة رياء صلاة صحيحة لو باطلة، تقول باطلة، ليش؟ أنه من الأمور العبادية الذي يشرف فيها حفظ القرآن. أما واحد صار بناء يختل توبة، هو المجلس فيه مني فلا بد من تطهيره أو لا، بس أنا أغسل ثوبي لإزالة النجاسة، لكن بقصد الرياء لا بقصد القربة، حتى الناس يشوفوني أنا أغسل ثوبي المبتلى بالمني، هذا غسل الثوب يطهر الثوب أو لا يطهر؟ أقولنا نقول يطهر، ليش؟ مع أنه قصد الرياء، نقول بابا غسل الثوب من الأمور التوصلية. طبعا ويترتب على هذا الأساس مسألة مهمة، إذا قلنا أن جميع المقدمات أمور توصلية، فلا واحد الآن ركب الطيارة بقصد الرياء إلى الحج حتى يكشف أمام الناس، لكن لما وصل إلى مكة غيرت ميته وصارت لقصد القربة، حج صحيح أو باطل؟ نقول صحيح، ليش؟ لأنه المقدمة ليست من الأمور عبادية وإنما من الأمور التوصل، وهكذا نقول. إذا واحد بالمقدم يعني ركب طيارة مخطوبة أو ركب دابة مخطوبة أو لا سمح الله سرق أموالا واشترى بها تذكرة، سرق أموال واشترى بها تذكرة، حج صحيح للباطل؟ حج صحيح للباطل؟ نقول صحيح، ليش؟ لأنه هذه الأمور كلها أمور مقدمة، إذا كانت مقدمة فهي ليست بعبادية وإنما توصلية، فإذا توصلية فلا يضر فيها هذه الأمور. واضح زين السؤال بعد ما فهمنا أنه كل مقدمة لا بد أن تكون توصل، عندنا سؤالين. السؤال الأول، لماذا المقدمة أمرا توصليا لا أمرا عبادية؟ الجواب، العبادية فرع ما لو كان الشيء فيه طاعة مستقلة، وما لا طاعة مستقلة ليس بأمر عبادي. أكرر، العبادية فرع ما لو كان للشيء قصد القربة، قصد الشيء طاعة مستقلة، فما لا طاعة مستقلة لا عبادية. وقد بينا في الأمر الأول ماذا بينا؟ أنه الأمر الغيري المقدمي لا طاعة فيه، وما لا طاعة فيه لا يكون عبادية. ليش هاي؟ هاي بينا الملازمة سهل، بس واقع المطلب شنو؟ واقع هذا المطلب شنو؟ كيف أنه إذا كان لا طاعة فيه فلا يكون عبادية؟ لأنه العبادية هو شنو؟ قصد محبوبيتها، أو بعبارة أخرى قصد كون فيها مصلحة. العبادية تذكرون ترى هذا معنى عبادي مر علينا، العبادي يعني شنو؟ قصد ما لو كان في الشيء مصلحة ومحبوب للمولى. ومن الواضح أن المقدمة بما هي هي ليست بمحبوبة، وليس فيها شوق، وليس فيها مصلحة،
فإذا ليس فيها مصلحة ولا شوق فيها ولا كذا فلا تكون شنو بعدي. واضح ماذا قلت؟ أكرر أقول ما دامت المقدمة ليست فيها مصلحة ولا شوق فيها والذي لا شوق فيها لا يمكن فيه قصد القربة قصد العبادية. لماذا؟ لأنه قصد العبادية هو قصد محبوبية الشيء والمقدمة لا محبوبية. نعم محبوبيتها من جهة ثانوية على مقر آخر يعني من جهة للمقدمة. فعليه نقول كل مقدمة هي توصلية. إذا كان كل مقدمة هي توصلية في إشكال كبير. شنو الإشكال الكبير؟ أنه عندنا الطهارات نسميها الطهارات الثلاثة العبادية. الطهارات الثلاثة العبادية يعني الوضوء والتيمم والغسل من الأمور العبادية مع أنها أمور خيرية توصلية مع الفكرة. الوضوء أمر غيري، التيمم أمر غيري، الغسل أمر وكل أمر غيري. قلت أنت أستفسر كل أمر غيري يكون توصلي. فكيف يمكن توجيه العبادية في هذه الأمور الثلاثة؟ كيف يمكن الالتزام بعبادتها؟ جواب بشكل سريع سأجاوبه. أقول الوضوء سنضرب مثال الوضوء بعد الأقران الأخرى هم حال وحال الوضوء. الوضوء فيها جهتان. الجهة الأولى وجوب غيري وفيها استحباب النفسي، يعني هي من جهة غيرية وهي من جهة أخرى نفسية. من جهة غيريتها هي توصلية ولا يشترط فيها قصد قربة. من جهة نفسيتها هي استحبابية فيمكن قصد القربة فيها. واضح هذا؟ أكرر الوضوء وسأبين لك الأثر المترتب على هذا. أقول الوضوء هو غيري هو نفسي، فيه أمر موجه إلى الوضوء لكن نسميه الأمر الوجوبي الغيري، وبهذا اللحاظ هو توصلي. ولذا أنا بهذا اللحاظ واحد صار بناء أنه مثلا ضياء ماكو مانع من هذه الجهة، ولكن في جانب آخر. شنو الجانب الثاني؟ أنه في حده مستحب نفسا. فإذا كان مستحب نفسي والمستحب النفسي يمكن فيه قصد القربة فيمكن فرض قصد القربة فيه. فعبادية الطهارات الثلاثة من جهة استحباباتها النفسية. بس طبعا مو الكل يعتقد بالاستحباب النفسي. هذا الكلام تام على من يقول بأن الطهارات الثلاثة فيها جهة الاستحباب النفسي كالسيد الخوي. كالسيد الخوي، سيد الخوي شنو رأيه؟ طبعا بعض الطهارات في الوضوء يجي هذا الكلام. سيد الخوي ما يقول في الطهارات الثلاثة. سيد الخوي ما يقول في الطهارات الثلاثة. يقدر يتغلب على هذه المشكلة في بعض الطهارات الثلاثة كالوضوء. يقول الوضوء فيها استحباب نفسي. فإذا فيه استحباب نفسي فيه جهة العبادية. ولذا الخوي يقول، إذا واحد يوقف يم المغسلة ويتوضأ وكمل وضوءه ويتوضأ. وكمل وضوءه ويتوضأ وهكذا إلى الليل يقوم بهذا العمل. هذا عمل سفهي أم عمل معقول؟ يقول بما أني قلت أن الوضوء فيه استحباب نفسي فيكون هذا العمل عملا مقبولا. كمن يصلي الله أكبر، كمن صلاة قال الله أكبر وإلى المساء هو يصلي، عملا مقبولا أم عملا غير مقبولا؟ عمل مقبول. ليس أنه الوضوء أمرا فيه استحباب نفسي. أما إذا لم نقل بأن الوضوء فيه استحباب نفسي، خبت وضعت المرة الأولى فصرت على طهارة ليش يتوضل مرة ثانية؟ هذا عمل لغوي. من ينكر الاستحباب النفسي ويحصر الوضوء بالأمر الغيري ما يقدر يقول نور على نور، لا يستطيع أن يكرر العمل عنده. واضح هذا؟ هذا طبعا وسيجيب بشكل مفصل عن عبادية الطهارات الثلاثة. بعد عندي الخصوصية الرابعة، بس أشير الخصوصية الرابعة لأنه أشرت إليها وبه ننتهي عن الخصوصيات الأربعة. المقدمة تابعة لذي المقدمة اشتراطا وإطلاقا، وبينت لك شنو المقصود سابقا. يعني شنو؟ إذا كانت ذي المقدمة مطلقا فالمقدمة من هذه الجهة مطلقا، جينا مثل جينا الصلاة من حيث الثوب الأبيض مشروطة بالثوب الأبيض غير مشروطة بالثوب الأبيض غير مشروطة، فمقدمتها ما هو مقدمتها وهو الوضوء أيضا غير مشروطة بالثوب. وأما وجوب الصلاة مشروط بماذا؟ بدخول الوقت. فوجوب الوضوء متى يكون مشروطا؟ بدخول الوقت. صحيح لو لا؟ خب نجي نسأل سؤال، اجت فيك مشكلة هنا، اسمع هاي المشكلة. أقول صوم شهر رمضان مثلا، باكر أبدأ صوم يوم شهر رمضان، شو فيك يجب علي؟ هو الصوم مو أمر نفسي؟ الصوم أمر نفسي، والمقدمة شنو؟ غسل الجنابة، هذا هم أمر غيري. احكي وجوب الصوم متى؟ مطلق أم مشروط من حيث الدخول الفجر؟ مشروط. صحيح ولا لا؟ يعني متى يتولد الوجوب؟ عند الفجر، قبل الفجر أبو وجوب. ولذا إذا لا سمح الله واحد ما قبل الفجر بدقيقة يقضي ذاك اليوم؟ ما يقضي، لأنه ما في وجوب أصلا عليه. جيد، لكن لما أن العلماء والمفروض لازم شي يقولون، يقولون كما أن بالمقدمة مشروطة بدخول الفجر فكذلك المقدمة أيضا مشروطة بدخول، لابد أن شي يقولون. إذن متى يجب غسل الجنابة؟ عند الفجر لا قبل الفجر، بينما نرى الفقهاء يفتون بوجوب غسل الجنابة قبل الفجر. هذه مشكلة لا بد من حلها. هذه مشكلة متولدة على ماذا؟ على القول بأن المقدمة تابعة لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، وبما أن وجوب الصوم مشروط بدخول الوقت فلا بد أن نقول غسل الجنابة أيضا مشروط بدخول الوقت. يعني متى يجب على المجنب أن يغتسل؟ عند طلوع الشمس، أما قبل اليس قبل اليس. هذا تسمى، هذه على البحر يسمى في المقدمة المفوتة. وسنتعرض كيفية الإجابة عن هذا، وبه انتهينا من الخصائص الأربعة الأمر الغيري. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.